الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الجميع والقناة والوسطى محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين والنحو على أعداء العلم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الكلام في الثمرات المترتبة على كون الإجازة كاشفة أو ناقلة، البحث في هذه الثمرات أيضا يقع في ثلاث جهات، في مقاطع ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله. صباحكم الله بالخير. يبحث أولا عن الثمرة والفرق الفقهي، الثمرة العملية المقصود، بين الكشف بمعناه المشهور يعني كون نفس الإجازة بوجودها الخارجي شرطا متأخرا لتأثير العقد الفضولي من زمان نفس العقد، هذا كان المعنى المشهور، وبين الكشف الحقيقي أيضا لكن بما ادعاه صاحب الجواهر أعلى الله مقامه ومعاصريه من أن الشرط ليس وجود الإجازة خارجا وإنما هو العنوان المنتزع، وهذا العنوان المنتزع مقارن وليس بمتأخر. هذا المكان موجود جناب الشيخ. المقطع الثاني يبحث فيه عن الفرق بين الكشف بأي واحد من هذين المعنيين وبين في المقطع الثاني يبحث عن الفرق بين الكشف الحكمي الذي أبداه المصنف وبين الكشف الحقيقي بكلا معنيين. المقطع الثالث وهو المهم يبحث فيه عن الفوارق الموجودة، الفروع الفقهية يعني المترتبة على القول بالنقل والقول بالكشف بمعانيه الثلاثة. احنا الان كلامنا في المقطع الاول والجهة الاولى، يعني الفرق بين جعل الاجازة وجودها الخارجي شرطا متأخرا وبين القول بشرطية العنوان المقارن وهو الوصف الانتزاع. جناب الشيخ يذكر مسألة واحدة وفرقا واحدا يعني يظهر في مورد واحد، وهو أنه هل يجوز التصرف في من انتقل عن هذا الفضولي الذي يعني عن المالك في الواقع، ولا الفضولي هو لا ينتقل
عنه وإليه شيء. في النقل الذي أوقعه وأوجده الفضولي قبل تحقق الإجازة، هل يجوز التصرف للطرف الآخر أن يتصرف أو لا يجوز؟ مثلا إذا باع الفضولي هذا الكتاب فقبل تحقق الإجازة خارجا، هل يجوز للمشتري أن يتصرف في هذا الكتاب أم لا يجوز أن يتصرف؟ جناب الشيخ يقول: إن قلنا بأن الإجازة بوجودها الخارجي تكون شرطا لا يجوز التصرف، وإن كانت هذه الإجازة لو تحققت لكشفت عن تأثير العقد، ولكن في مرحلة الظاهر يعني في مرحلة الحجية ما لم تتحقق هذه الإجازة لا يجوز هذا المشتري العالم بأن البائع فضولي أن يتصرف مثلا في هذا المال. بناء على رأي صاحب الجواهر كيف؟ بناء على رأي صاحب الجواهر يجوز التصرف. ما هو الفرق بينهما؟ لماذا؟ لأن صاحب الجواهر يقول نفس العقد مع هذه الإجازة التي تتحقق فيما بعد، نفس العقد يصير في متن الواقع متصفا ومعنونا بأنه متعقب بالإجازة. فإذا صار هذا العقد في متن الواقع متعقب بالإجازة، معناه أن العقد هو الذي أثر في الملك، فلا بد أن يجوز لهذا الطرف الآخر أن يتصرف، لأن السبب التام لجواز التصرف عبارة عن تحقق العقد المملك، والمفروض أن العقد كان مملكا مثل عقد الأصيل. لذلك هم هو رتب هذا الأثر عليه، قال: إذا كان المشتري عالما بأنه يرضى المالك بهذا البيع الذي أنشأه الفضولي يجوز له التصرف من الآن، يجوز له التصرف. وأما بناء على شرطية الإجازة بوجودها الخارجي، هذا رأي مشهور، المالك أيضا سيجيز. الكلام ليس في أن المالك يجيز أو يتردد أو يرد، لا، كل الكلام في أن الإجازة ستتحقق خارجا من المالك المجيز. لكن بناء على رأي المشهور لا بد من التفصيل بين الحرمة الظاهرية للتصرف وبين جواز التصرف واقعا. يعني يقال بأن هذا المشتري الذي يعلم بفضولية هذا البيع يحرم عليه في مرحلة الظاهر أن يتصرف. لماذا؟ لأن الحجة على وجود الرضا من قبل المالك غير موجودة، فلا علم له برضا المالك. الإجازة هم خارجا لم تتحقق بعده، فما هو المجوز لهذا الإنسان المشتري أن يتصرف مع وجود هذه العمومات؟ لا يحل أحد لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبة نفسه. والمفروض أن هذا المشتري عنده أصل، هذا الأصل في مرحلة الظاهر يمنعه من التصرف، وذلك الأصل وأصالت عدم تحقق الإجازة. يعني الإجازة حين البيع لم تكن موجودة، لأن البيع كان بواسطة الفضولي لا بواسطة المالك. بعد العقد ما لم تتحقق هذه الإجازة في الخارج يشك في أن هذه الإجازة تتحقق في الآن الثاني، في الآن الثالث، في الآن الرابع، وهكذا إلى أن تتحقق خارجا. أصالة عدم تحقق الإجازة تكون موجودة، هذا الأصل يكون حجة على هذا المشتري ويمنع هذا المشتري من التصرف. نعم، عندما تتحقق الإجازة خارجا يستكشف أن هذا المشتري كان يحل له في متن الواقع أن يتصرف، يعني إذا كان قد تصرف كان تصرفه أيضا حلالا واقعا، ولكن في مرحلة الظاهر يكون هذا التصرف محرما عينا، مثل ما يقول به الفقهاء في موارد التجري، الإنسان إذا كان عنده يقين بأن هذا السائل مثلا يحرم شربه وشرب هذا السائل وتبين في الواقع أنه محلل الشرب، هذا مو مرتكب للمحرم الواقعي لكن مرتكب مخالفة الحجة، صحيح أو لا؟ مرتكب بذلك يقال بأنه يستحق العقوبة على مخالفة قطعه، المتجري يستحق العقوبة لا يستحق العقوبة، لأن المناط في استحقاق العقوبة ليس مخالفة الأحكام الواقعية، مخالفة الحجة على الأحكام الواقعية. ولذلك الإنسان اللي هو معذور ما عنده حجة يعتمد على أصل البراءة يشرب هذا السائل وهو في الواقع هم خمر، ماكو مانع لا يعاقب. يظهر أن استحقاق العقوبة والمؤاخذة لا يكون مدار هذا الاستحقاق مخالفة نفس الواقع بل المهم مخالفة الحجة. هذا المشتري الآن من الذي يشتري من الفضولي متاعان بحسب الظاهر ليس له حجة على جواز التصرف لأنه يعلم اشتراه من الفضولي، لابد أن يتوقع الإجازة. نعم إذا تحققت الإجازة كما أن المفروض هو تحقق الإجازة الخارجة يعلم بأنه كان في متن الواقع هو مالكا من زمان العقد لكنه لم يعلم بمالكيته، فعلى كل حال الفرق أنه بناء على شرطية التعقب يكون التصرف محللا، ولكن بناء على شرطية الإجازة كما هو رأي المشهور بوجودها الخارجي تكون الحرمة ظاهرا موجودة وإن كانت منتفية هذه الحرمة في متن الواقع. الشيخ يذكر فقط هذه الثمرة هو قضية جواز التصرف، ينتقل إلى بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، يعني سواء جعلنا الإجازة بوجودها الخارجي أو جعلنا شرطية التعقب، هذا كليهما عدهما الشيخ كشفا حقيقيا، هذا قلنا به في بحث الإجازة، أو التزمنا بهذا الكشف الحكمي يعني ترتيب آثار الملك وعدم الالتزام بنفس الملك إلا بعد الإجازة. ما هي الثمرة التي يذكرها هنا جناب الشيخ؟ الثمرة يذكرها فيما إذا في مثل مورد رواية صحيحة محمد بن قيس، إذا باع الفضولي جارية الغير فقبل تحقق الإجازة من السيد هل يجوز للمشتري أن يتصرف أن يباشر يستخدم كل الأمور المترتبة على الملك، يعني هاي يجوز لهذا المشتري أم لا يجوز؟ هذا المشتري هم المفروض أنه باشر هذه الجارية، باشر هذه الجارية ثم اطلع السيد وأجاز البيع الفضولي، زين هذا التصرف أصل جائز أو مو جائز؟ هذا الآن تقدم بعد، هذا في الثمرة الأولى قلنا أنه التصرف جائز أو ليس بجائز، لكن هذه الأمن اشتراها من البائع الفضولي، المشتري هم حور استولد هذه الأمة، هذه الأمة هل تصير أم ولد بعد ما يطلع المالك ويجيز؟ احنا الكلام كله مورد الإجازة رد ما عندنا كل إجازة، هل تصير هذه الأمة أم ولد لهذا المشتري لأن أثر تحقق الإجازة دخول هذه الأمة في ملكه ووقوع المباشرة بالنسبة إلى ما هو ملك له، فيندرج في الآية الشريفة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين قد تحقق، هل تصير؟ فإن قلنا أم لا تصير أم ولد لأنه باشر هذه الأمة وحملت هذه الأمة منه قبل تحقق الإجازة من قبل المالك، فهذه الأمة لا تصير أم ولد. زين الآن المالك اطلع وأجاز علم بأن المشتري باشرها، خب جناب الشيخ يقول الأثر الظاهر هذا أنه بناء على رأي المشهور أو بناء على رأي صاحب الجواهر يلتزم بأي شيء؟ بأن هذه الأمة صارت أم ولد، يعني هذه الأمة حينما باشرها المشتري كان قد تملكها، وإن كانت أمارة الملكية غير موجودة حين المباشرة لأن الإجازة اتأخرت، فهي تصير أم ولد. إذا صارت أم ولد يحرم على، يعني مو بس يحرم، يفسد أيضا على هذا المشتري أن يبيعها، لأن أم الولد لا يجوز أن تباع أو تنتقل إلى الغير، تبقى على ملك المولى إلى أن يموت المولى، وهي تتحرر من حصة ولدها من الأرث الذي أخذه من أبيه. هذا السير الفقهي المذكور في أم الولد. وأما بناء على كون الإجازة كاشفة بالكشف الحكمي، يعني ترتيب آثار الملك مع عدم الحكم بالملكية، الآن المالك اطلع وأجاز، إذا لم تثبت الملكية من زمان العقد أثر هذا الملك وهو الحكم بأن هذه الأمة صارت أم ولدين، هذا يترتب على هذه الأمة على هذا العقد الفضولي الذي لحقه الإجازة من قبل المالك، أم أنه هذه الأمة لا تصير أم ولدين، لا تصير أم ولد، يعني هذا أثر الملك وهو صيرورة الأمة أم ولد، لأن الأمة لابد أن تكون ملك وأن تحمل من حور، يعني من سيد، حتى تصير أم ولد، وإلا الأمة إذا حملت من مثلا من عبدين هذا الحمخم لا يجعلها أم ولد بهذا المعنى، هي أم ولد أم أولاد راح تصير، لكن بهذا المعنى الفقهي، يعني أم الولد يعني من يتكون من نطفة الحر جنين في بطنها وتلد هذا الجنين، هذا المقصود من أم الولد هذا المعنى. خب هذا ورب لابد هم أن تكون في زمان تكون الولد ملكا للمباشر، ملكا لمن يستولد هذه الأمة. خب الآن إذا قلنا بالكشف الحكمي، يعني قلنا بأن العقد الفضولي هو لا يترتب عليه الملك، الملك يتأخر إلى زمان الإجازة بهذا بالالتزام بالإجازة بهذا المعنى، هل تصير هذه الأمة أم ولدين حتى يلحقها أحكام أم الولد، أحكام هواية بها من جملة أنه يحرم بيعها أم أنه لا يلحقها؟ جناب الشيخ يقول، مو بس جناب الشيخ، هاي فتوى تقريبا لعله الكل يلتزمون بها، هناك رواية معتبرة واردة، رواية ابن مالك حسب ما يعبرون عنها صحيحة هم الرواية، الرواية بالنسبة إلى الأمة التي تريد أن تكون متشبثة بالحرية بعنوان أنها أم ولد، أم ولد تشترط أن تحمل من حر، يعني من سيد، وأن تكون ملكا له في زمان تكون الحمل، يعني لابد أن تكون الملكية سابقة على الحمل. زين، إذا نحن في الإجازة التزمنا بالكشف الحكمي، يعني رتبنا آثار الملك على هذا العقد ولكن لم نحكم بالملكية، شنو معناه؟ معنى أنه هذا المشتري ما ارتكب محرمة حينما باشر هذه الأمة التي اشتراها، ولكن لا نحكم بأنها صارت ملكا له من زمان العقد، فهو باشر أمة لم تكن محكومة بالملك له في زمان المباشرة. خب إذا لم تكن يلزم أن لا نحكم بأن هذه الأمة اتصفت بكونها أم ولدين، هذا الفرق يصير، الفرق بين الكشف الحكمي وبين الكشف الحقيقي، يعني إن التزمنا بالكشف الحقيقي يستكشف ترتب النقل والانتقال الملكي على نفس العقد من زمان تحقق العقد، ولكن بناء على الكشف الحكمي لا يترتب. ثم ينتقل الشيخ إلى فرع آخر أيضا مرتبط بهذا الفرق بين الكشف الحقيقي بمعنيه وبين الكشف الحكمي، وهو هذا بعد يكون أقرب من العبارة، لكن سأبين فهرسة الفرق شنو. إن أما هذه التي باعها الفضولي استولدها المشتري، زين استولدها بعد سنين اطلع المالك، مثل هاي قضية سيد الوليدة اللي راح للسفر ورجع وشاف هاي الأمة بيعت وهي الآن أم ولد، هاي يظهر بعد سنتين بعد 3 سنين رجع من ذلك السفر، هالشكل يظهر راح. ويلاخو في ثواني خو ما يصير هاي تتزوج يعني تباع ثم العجل تحمل، خو مو مثل حمل ذاك في الحمل. بني عبد الله أتاني الكتاب ذاك، لا ذاك يصير في ساعات يمكن أو في ثواني لأنه خرق للعادة. إحنا لا، البشر العادي بعد 9 سنين يكون يبقى هناك في ذلك البيت المظلم إلى أن يهيأ له الخروج في ظلمات 3. على كل حال هذا السيد الآن اطلع على أن أمته قبل 2 سنين قبل 3 سنين باعها الفضولي، وهذا المشتري الجاهل بالحال استولد هذه الأمة، باشر هذه الأمة وهي الآن بالفعل ذات ولد، عندها الآن جنين أو طفل يعني في الفطام أو في الرضاع أو في الكذا 2 سنين 3 سنين عمره. زين اطلع هذا السيد ما أجاز البيع الفضولي، ماذا يقول؟ يقول هذه الأمة هي ملكي وولدها نماء ملكي، ولدها نماء ملكي، الولد هم إلي لأن النواة تابع للعين، صحيح يولا؟ في هذه الساعة في الساعة 11 صباحا من هذا اليوم باع هذا الابن أو وهب هذا الابن، في الساعة 12 أمضى ذلك البيع الفضولي. عندنا بيع فضولي، عندنا ولد تكون من هذا البيع الفضولي، ثم عندنا نقل لهذا الولد، طبعا هذا اللي أقوله على نسخة في الكتاب، نسخة أخرى هم موجودة، هي هاي من العويصات الموجودة في المكاسب واحد منها هاي، نقل الولد في هذه الساعة وبعد ساعة أجاز البيع الفضولي. هذا أصلا شلون راح يصير؟ إذا باع الولد معناه أنه يعني كأنه رفض البيع الفضولي، إذا أجاز بعد ساعة البيع الفضولي فهذا الولد خب يصير ملك لذاك المشتري، يعني هم مو ملك، يصير حر في الواقع مقابل للبيع. إحنا جناب الشيخ يقول تظهر الثمرة بين القول بالكشف الحقيقي والكشف الحكم، هذا على تقدير نسخة سأكون نبين نوضح كيف يتظهر الثمرة. نسخة أخرى في الكتاب موجودة وهو أن هذا المولى إذا جاء ونقل نفس الأمة التي بيعت فضولان وجاءت بولدين من ذلك المشتري، مو أنه نقل ابنها، لا، هو قال وهبت هذه الأمة، لأنه بعد ما أجاز البيع الفضولي ربما هم لم يعلم بالبيع الفضولي، وإذا نفرض هذا الفرض أحسن حتى لا يكون شبهة الرد، لأنه إذا كان عالم بتحقق البيع الفضولي حينما ينقل هذه الأمة يمكن أن ينسبق أن هذا البيع أو هذه الهبة من شخص آخر هو إبطال ورفض لذلك البيع الفضولي، أما إذا كان جاهلا لم يعلم قال أنا كان عندي قبل 5 سنوات أمة، الآن أهب هذه الأمة لزيد بن أرقم أو أبيعها من زيد بن أرقم، هذا البيع ما هو حكمه أو هذه الهبة ما هو حكمه، ثم يطلع على أنه قد بيع وأجازهم هذا البيع، نحكم بأن ذاك البيع الفضولي باطل غير قابل للتنفيذ بهذه الإجازة المسبوقة بنقل من نفس المالك، أو نحكم ببطلان هذا النقل الذي جاء به نفس المالك وأن ذلك العقد الفضولي صحيح. الشيخ يقول إن قلنا، ليش أقول هاي هم نسخة ثانية، كلام الشيخ هنا بعضه يلتئم وينسجم مع كون المنقول الأم كما هسه ذكر، يعني الثمرة يريد يطبقها على ما إذا باع الأم. وبعض كلامه ينسجم مع كون المنقول الولد مو الأم. لذلك الأجلة من الشراح والمحققين حول المكاسب مثل السيد اليزدي، مثل المحقق النائيني قبلهم بعدهم، هؤلاء وقعوا في حيص وبيس لأجل التوفيق والانسجام بين الدعوة والدليل. لأنه الشيخ لما يدعي شيء ويذكر إلى الدليل لابد أن الدليل يثبت هذه الدعوة. يقولون في العبارة، صدر العبارة، الدليل يلتئم مع كون المنقول هو الأم، كما لعله في أكثر النسخ هكذا. ولكن ذيل الكلام يوجد في بيان الشيخ عبارة، هذه العبارة تنسجم وتلتئم مع كون المنقول هو الولد وليس الأم. ولذلك بعضهم اللي اختار أن المنقول هو الأم خطأ العبارة الموجودة في الذيل، لأن العبارة الموجودة في الذيل وضابط الكشف الحكمي تلتئم مع كون المنقول الولد مو الأم. وبعض من رجح نسخة الولد أم، نسخة الولد مو الأم، مثل محقق الإصفهاني والسيد الإشكوري، هذول بعضهم هؤلاء خطأوا كلام المذكور أولا متصلا بعنوان الفرع. ولو نقل المالك اللي يعلل الشيخ للفرق بين الكشف الحكمي والحقيقي، يقولون هذا التعليل لا ينسجم مع الولد فلابد وأن يغير، ينسجم مع العبارة الأخيرة لكن لا ينسجم مع العبارة المتصلة بعنوان الفرع، فلذلك لا يمكن الجمع. يعني الطريق الصحيح في الواقع أن هذه الجملة من الشيخ سواء كان الصادر من قلمه هو الولد أو هو الأم، تعليله لا يناسب 100% مع الأم ولا يناسب 100% مع الولد. بعض كلامه يناسب مع الولد، بعض كلامه يناسب مع الولد، لذلك لا يمكن توجيه الشيء. فلابد أن نقول بعض العبارات صدرت منه سهوا. إذا كان الصادر أولا من قلمه هو الأم، العبارة المذكورة في الأخيرة هاي سهو منها. إذا كانت العبارة في أولها هي الأم هي الولد، العبارة المتصلة بهذه الجملة لا تكون صحيحة، لا تنسجم، لأن التعليل لا ينطبق مع الدعوة. بس هذا بالتطبيق أنا أكون أبين إن شاء الله. سأقرأ العبارة أشوف إيش قد يسعب الوقت حتى أخوض في هذا المجال. بقي الكلام نحن وصلنا في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل. فنقول أما الثمرة، يعني هذا هو بمقاطع ثلاثة، سأحني كلامنا في المقطع الأول. أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا متأخرا اللي هو رأي المشهور الكاشفين القائلين بالكشف، وبين كون الشرط تعقب العقد بالإجازة اللي هو دعوة جماعة كان من معاصري المصنف ولحوقها له، تعقب العقد ولحوقها للعقد، فقد يظهر هذا الفرق في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي، طبعا إذا علم إجازة المالك فيما بعد. صاحب الجواهر يقول أنت بمجرد علمك يصح لك التصرف، أنت مالك صاير، لكن القائلون بالكشف المشهوري لا، يقولون نحن نحتاج إلى الإجازة بوجودها الخارجي حتى يجوز التصرف ويتحقق الملك من زمان العقد. يعني بناء على الثاني في، ولكن على الأول لا يجوز. هذا بعد واضح، بعد الشيخ حذف هذا الجملة لأنه واضح بعد جاي يبين الثمرة. يقول بناء على الالتزام بالتعقب يجوز التصرف، وأما بناء على الالتزام بشنو؟ بوجوده الخارجي، لأنه مو موجود بعد، ما موجود، العلم هم مو كافي، العلم بأنه يتحقق الإجازة ويرضى المالك هذا مو كافي في خروج العقد عن الفضولية فلا يجوز. خب هذا المقطع الأول فرق منه، يأتي إلى المقطع الثاني وهو الفرق بين الكشف الحقيقي بأحد معنيه وبين الكشف الحكمي. مع كون نفس الإجازة شرطان فإنه يظهر، هذه الثمرة إذا نصير تظهر أحسن يصير، لكن بعد يلا يظهر في مثل ما إذا يعني كان المبيع جارية، ما إذا وطأ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز، بلي الإجازة تحققت، فإن الوطأ بيان الثمرة، فإن الوطأ على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا. ليش ظاهرا؟ الإجازة قد تتحقق في الخارج، يقول لأصالة عدم الإجازة حجة عندك على الحرمة، إذا خالفت هذه الحجة تصير متجري على المولى، هذا من باب هكذا. وحلال واقعا لكشف الإجازة عن وقوع الواطئ في الملك، يعني في ملك المشتري. إذا واحد يباشر الأمل بيشتريها وصار مالك إلها، هذا يرتكب محرم؟ لا ما مرتكب محرم، مرتكب المحرم مثلا، فما لا مانع منه. هذا بناء على الكشف الحقيقي بأي معنى قلنا به. وعما إذا قلنا بالكشف الحكمي، لا بعد هذا ما يصير، بعد ما مبين يعني واضح هذا، لا بناء على الكشف الحكمي شيء يصير،
حرام لأن الملكية لا تصبح بعد هذا الإجازة.
بناء على الكشف المالي، بل بناء على الكشف الحكمي لا يجوز، هذا واضح. لا يجوز بعد. زين ولو هذا الفرع الأول بالنسبة إلى أصل الجواز المباشرة وعدم الجواز المباشرة، هسا إذا تحققت المباشرة وأنتجت هذا الولد النتاج إجت، ولو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكمي. طبعا هسا أكو عندهم ملاحظة الشيخ، لأن مقتضى جعل الواقع ماضيا ونافذا يعني العقد الواقع، ترتب حكم وقوع الوطء في الملك عليه، من أحكام وقوع الوطء في الملك أن الموطوءة تصير أم ولد إذا حملت من هذا الوطء، هو هذا حكمها. ولكن الآن جاي يبين الرأي الآخر، يعني يبين الفرق بين الكشف الحقيقي والحكمي. شنو هذا يحتمل؟ ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكمي، يعني إن قلنا بالكشف الحكمي يمكن أن ننكر صيرورة هذه الأمة أم ولد. ليش؟ ما هو الفارق؟ لعدم تحقق حدوث الولد في الملك، يعني الروايات هكذا تقول، يعني صحيحة ابن مارد محمد بن مارد تقول بأنه بعدما ملكها إذا باشرها وصارت ذات ولد فهي أم ولد. هم إحنا يظهر أنه يعتبر سبق الملكية على المباشرة، وإحنا الملكية مو مسابقة على المباشرة، المباشرة متقدمة. إحنا هم كلامنا في الكشف الحكمي لا نستكشف بالإجازة ترتب الملك على العقد، بل ترتب آثار الملك على العقد، هذا المقصود منه. لعدم تحقق حدوث الولد في الملك، والمفروض أنه يشترط في صيرورتها أم ولدين تحقق الولد في الملك، مثل ما هو ظاهر الآية ملكت أيما إلا بني إلا على أزواجهم أما ملكت أيمانهم، هنا ما ملكت أيمانهم، اليمين بعد ما صارت مالكة. وإن حكم بالملكيته للمشتري بعد ذلك، بلي بعد هذا الاستيلاد والإجازة إحنا يترتب، نقول بأنه يترتب الملكة، الملك يصير متأخر إلى زمان الإجازة، فأما ما تصير هنا أم ولد، فهذا الفرق يصير بين الكشف الحقيقي والحكمي.
صح.
هذا أحد الفرقين.
الكشف الحكمي عن ما هي الضابطة في الآثار الممكنة التي يجوز لل
الآثار الظاهرة هي النماءات. النماءات مثل النماءات مثل هو هذه قضية المباشرة وهاي الأحكام. الأحكام اللي هي تترتب على الملك تنفك عن نفس الملك. الملكية هي لا تترتب ولكن الآثار تترتب. قبل هذا الاحتمال الشيخ يريد أن يقول بأنه من آثار الملك جواز الواقع وصيرورة الأمهم أم ولد. فإذا ما يحصل فرق. لا إذا ما يحصل فرق بين الكشف الحكمي وبين الكشف الحقيقي لأنه هو كل ملك صار. هذاك بالكشف الحقيقي نفس الرقبة تصير ملكا للمشتري بالإجازة من زمان العهد. وبناء على الكشف الحكمي هذا الحكم وهو جواز المباشرة ثابت وإن لم تكن ملكا له لكن جواز المباشرة ثابت. زين إذا ماكو فرق. الفرق يظهر إن قلنا في أم الولد. يعني هذا يصير فرق في خصوص أم الولد يظهر في أم الولد إن قلنا ببركة النصوص أنه يعتبر سبق الملكية على تكون الولد. هنا شنو يصير بناء على الحكم؟ شو يصير؟
يكون حلال لم يقع في ملكه.
لم يقع. إذن المرأة الأم لا تصير أم ولد. يعني أحكام أم الولد اللي هي حرمة بيعها وفساد نقلها وأنها متشبثة من هاي بعد ما تترتب.
بس الضمر الأولى يكون فإن الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا. إذا قلنا بأن الوطء من آثار
لا أصالة عدم الإجازة يعني
فيكون
حرام ظاهرا يعني عدم الحجة.
على الكشف الحكمي أيضا يكون حلال.
لا على الكشف قبل تحقق الإجازة هم لا مو حلال. لا لا حلال في متن الواقع. لا 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 عرضت بخدمتكم حلال واقعا وحرام ظاهرا.
لا على الكشف الحكمي.
على الكشف الحكمي هم على الكشف الحكمي لأنه الإجازة ما متحقق بعده. الإجازة حينما تتحقق تكشف عن آثار مترتبة من زمان العقد والملكية هي متأخرة إلى زمان الإجازة. هذا الكشف الحكمي. الكشف الحكمي هو جناب الشيخ قال هذا في النقل في الواقع هو نقل لكن يفكك بين الآثار. يعني الرقبة يحكم بعدم انتقالها إلى المشتري إلى زمان الإجازة ولكن آثار ملك الرقبة تترتب على هذه الإجازة من زمان وقوع العقد.
فيكون الوطء حلال.
أدري حلال واقعا لكن ظاهرا شنو؟
ظاهرا أيضا حلال الآثار.
لا ما لا مو لابد مو هنا مو وصف التعقب. نفس الإجازة لابد أن تقع خارجا حتى يستكشف حلية الآثار. حجة ما كان عند المشتري حينما تصرف ما كان عنده حجة على جواز التصرف. عند عموم لا يحل لأحد هم أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبة نفسه. طيبة النفس بالإجازة كنت تتحقق الإجازة هم بعد ما متحققة. فالحرمة الظاهرية ما أقول الواقعية الحرمة الظاهرية من باب عدم وجود الحجة عليها هذه غير موجودة. إذا غير موجودة إذن بل في متن الواقع يستكشف من أنه ما أتى بالمحرم. بعد الإجازة يستكشف الحلية ولكن قبل تحقق الإجازة هل كان يجوز إلى المباشرة أو ما كان يجوز إلى المباشرة؟ تكون هذا الولد من؟ هل يلحقه يجعله هو أبو الولد والأم أم الولد؟ أو لا هو ما تصير أم ولد بهذا المعنى المصطلح اللي هو موضوع لآثار فقهية معينة. وإن حكم بملكيته يعني بملكية الولد للمشتري بعد ذلك يعني بعد تحقق الإجازة. خب هذا هم فرق منه. الآن الشيخ يبين هذا الفرق اللي عرض بخدمتكم يعني أشرت في الواقع وإلا أكون أقرأ العبارة. ولو نقل المالك الولد عندكم في النسخ ماذا؟
أم بالقوسين.
الأم بالقوسين بني. ولو نقل المالك يعني عندكم النسخة الأصلية الولد
بلي.
زين لا بس على الولد احنا نقرأ
الحاشية كاتب الظاهر عدم ورود في النسخة الأصلية.
بعد هسه هذا على كل حال هاي ضفت هي ضفت خبصة صايرة هاي من أول أسبق الشراح إلى أخيره من ذول اللي يعتنى بكلامهم يعني الشيخ المامغاني والسيد اليزدي هذول اللي بعضهم هم تلامذة الشيخ هم متحيرين في هاي العبارة. هذول مثل الشيخ المامغاني والسيد اليزدي هذول يعولون المحقق النائلي اللي هو محرير في كلمات الشيخ يحولون على نسخة الأم. بعضهم يشرح بعضهم يستشكل على الشيخ إذا أن جاء دور واحد هم من معاصرهم السيد الإشكوري، هذا السيد الإشكوري هو تلميذ الشيخ، يعني تلميذ الشيخ مرزا حبيب الله الرشدي، هو أكثر آراءهم تقرير لدروس الشيخ مرزا حبيب الله، هذا يعتمد على نسخة الولد مو الأم. المحقق الإصفهاني هم كذلك، هذا اللي أكثرهم تحقيقا في هذه المطالب أيضا معتمد على نسخة الولد، لكن المشكلة مو بس نسخة الأم والولد، المشكلة أنه الدعوة والدليل لابد من الجمع بينهما، من الالتيام بينهما، هذا مو مشكلة، هذا اللي مشكلة. يعني حتى إذا قلنا الأم هم ما يمكن الجمع، إذا قلنا الولد هم ما يمكن الجمع، هذه من الموارد التي حسب الظاهر أكو سهم من جناب الشيخ هو في العبارة، يعني إذا هم مصححها بأم يو بنفس الولد كان عليه أن يصحح الدليل أيضا، فهاي بعد أن تشهر على كل حال الخطأ والنسيان لكل إنسان يصير، العصمة مخصوصة بأهلها. على كل حال إحنا نقرأ العبارة ونبين أنه التعليل شلون، الآن هذا التعليل اللي مذكور في العبارة أولا للثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي، هذا الآن يلتئم مع الأم التعليل الأول، لكن ما بينه في قوله وضابط بعد سطرين ثلاثة وضابط الكشف الحكمي، هذاك التعليل يناسب أن يكون العبارة الولد مو الأم. هسا كيف إحنا كنا نطبق على كل حال؟ ولو نقل المالك الولد أم الولد، سأنا أقرأ الأم من ملكه ثم
قبل الإجازة،
بل قبل الإجازة فأجاز، هنا يذكر احتمالين. هسه الاحتمال الأول بطلان النقل، ليش؟ واضح ليش، لأنه الإجازة المتأخرة كشفت عن أن هذه الأمة قد انتقلت إلى ذلك المشتري، هذا النقل الذي جاء به المالك قبل ساعة من الإجازة هذا النقل لاغو. ليش لاغو؟ لأنه تصرف في ملك ذلك المشتري، تصرف في ملك ذلك المشتري، المشتري أفرض قبل خمس سنوات اشترى هذه الأمة وأولادها، الآن أنت المالك اطلعت، قبل اطلاعك هم نقلت هذه، نقلتها إلى ابنك إلى صديقك، بعتها وهبتها وقفتها أي شيء سويت نقلتها عن ملكك، ثم اطلعت أنها بيعت فضولا وأجازت، بني الإجازة هم كاشفة، بني الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي، وإذا كاشفة بالكشف الحقيقي شنو معناه؟ معناه أن هذه الأمة من قبل خمس سنوات كانت ملكا للمشتري، فأنت هذا النقل الذي أتيت به قبل ساعة يكون لهوا، لأنه تصرف في ملك الغير، يعني في ملك ذلك المشتري، أنت بس مالك للثمن الذي تحقق بين البائع الفضولي وبين المشتري، شنو كان الثمن؟ أنت مالك للثمن، فلماذا نقلتها الآن أنت قبل ساعة؟ هذا النقل تصرف في ملك المشتري، هالدور أنت صرت فضولي بالنسبة للمشتري، بطلها مو يعني بطل يعني فاسد، بطل يعني فضولي، لأنه الأمة إذا بالإجازة المتأخرة استكشفنا دخولها في ملك المشتري، فأنت نقلك لها عن ملك ذلك المشتري يكون فضوليا، أنت صرت فضولي، أنت بهذا النقل صرت فضولي، هذا الاحتمال الأول، احتمالي لبين الاحتمال الأول هذا، بطل النقل على الكشف الحقيقي، لماذا؟ لانكشاف وقوعه، يعني وقوع منه هذا النقل في ملك الغير، في ملك الغير يعني ذاك المشتري، خب هذا الحكم بالبطلان، مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد، احنا عندنا قاعدة وستأتي في تنبيهات الإجازة عن قريب إن شاء الله، أن الإجازة تؤثر في صحة البيع والعقد الفضولي إن لم تكن مسبوقة بالرد، فإذا كانت مسبوقة برد من المالك مرة مئة مرة إذا يقول أجزت أمضيت نفذت بعد ما بيأثر، نحن نحتمل أن يكون هذا النقل الذي بادر إليه المالك هذا كان ردا للعقد الفضولي، فهذه الإجازة التي تحققت ما هو فائدتها؟ فإذا يكون النقل صحيحا والبيع الفضولي باطلا، يعني نقل أم الولد عن ملكه يكون صحيحا نقلا مؤثرا، وذلك البيع الفضولي يكون لغوا وباطلا، مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد، هذا بناء على الكشف الحقيقي، وبقي صحيحا على الكشف الحكمي وعلى المجيز قيمته. هذا بعد يبقى إلى غد إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.